الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 52 من كتاب الصلاة. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية خروج النساء إلى مصلى العيد في صلاة العيد لشهود الخير ودعوة المسلمين، وقد تقدم الخلاف في ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يشرع لجميع النساء أن يخرجن إلى المصلى العيد من كانت طاهرة حتى تصلي وتشهد الخير وتسمع الخطبة ودعوة المسلمين، ومن كانت حائضا فإنها تشهد الخير وتسمع الخطبة ودعوة المسلمين، ولكن بقيد مهمة هو أمن الفتنة. ومعنى أمرنا أي أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعواتق جمع عاتق، وهي المرأة التي قاربت العتق، لأن المرأة في صباها تكون خادمة في بيتها، وربما خرجت إلى المرعى للرعي وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها. والحيض بخروج الحيض أيضا، يعني التي فيها الحيض. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن صلاة العيد قبل الخطبة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، إلا ما فعله بعض بني أمية من تقديم الخطبة قبل الصلاة، وقد أنكر عليهم هذا الصنيع الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري. وبالحديث دليل على أن خطبة العيد واحدة، ولم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد ثم قام كما هو الشأن في خطبة الجمعة. أذهب جماهير أهل العلم إلى أن العيد خطبتين قياسا على الجمعة، وقد بينا أن هذا لا يصح في كتابنا فتح الحميد المجيد الراجح في خطبة العيد. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. ساق المصنف الحديث لبيان أن صلاة العيد ركعتان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، ثم يكبر في الثانية 5 تكبيرات قبل القراءة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. يعني ثبت بمجموع الطرق، أما الطريق الواحد فلم يثبت شيء. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان بدعية الأذان والإقامة قبل صلاة العيد، ولا يشرع أن ينادى لها بقوله الصلاة جامعة، ولا يقول قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وغير ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، بل هو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الصلاة بعد العيد حين العودة إلى المنزل، ولكن الحديث ضعيف. وأما قوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، يشهد له ما تقدم من حديث ابن عباس هو حسن لغيره. وأما قوله فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، هذا اللفظ لا يثبت كما سبق. قال عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن السنة في صلاة العيد أن تكون بالمصلى، وإن صلىها في المسجد صحت لكن أساء. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ضعيف، وله شاهد من حديث عائشة. في إسناده ابن لهيعة، وفي اختلاف اضطراب، ويحسن الحديث جماهير العلماء. ساق المصنف الحديث لبيان عدد التكبيرات في صلاة العيد، وقد تقدم الكلام عليها. قال ابن قدامة في المغني قال أبو عبد الله: يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات، ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع. وروي ذلك عن فقهاء المدينة 7. قال رحمه الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف، واقتربت الساعة، أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان ما يشرع في قراءته ما يشرع قراءته في صلاة العيد، ويستحب ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يقرأ بما شاء من القرآن في صلاة العيدين، إلا أن السنة أن يقرأ بصورة قاف وبصورة القمر وهكذا سبح الغاشية. حديث النعمان بن بشير إذا اجتمع عيد وجمعة قرأ بهما جميعا. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان سنية تغيير الطريق في العيدين عند الذهاب إلى صلاة العيد في المصلى. ذكر الطبري عدة أوجه في السبب في هذا الأمر، والله أعلم ما الذي دعاه إلى ذلك، ونؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفعله إذا استطعنا. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. خرجه أبو داود النسائي بإسناد صحيح. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن أعياد المسلمين لبيان أعياد المسلمين، وقد تقدم الكلام على هذا، وهذه الأعياد التي أحدثها الناس من أعياد الوطن وأعياد الثورة ونحو ذلك من الأعياد كلها أعياد مبتدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر أعني ونعم يوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر، يوم عرفة ويوم النحر عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم فيها. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه، وفي سنده الحارث الأعور وقد كذب. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن المشي أفضل من الركوب في الخروج إلى مصلى العيد. وحديث الباب لم يثبت لكن صح قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ماشيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد اللين بل ضعيف جدا، فيه رجل مبهم، وفي سند عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة قال الذهبي لا يكاد يعرف. قال ساق المصنف الحديث لبيان العذر في عدم الخروج إلى المصلى، ولم يثبت حديث الباب، ومع ذلك فصلاة العيد في المسجد تجوز إذا كان هناك مطر أو ريح شديدة أو برد شديد يمنع الناس من الخروج إلى المصلى، أو كان هنالك خوف من عدو أو لضيق حال، وإن صلوا في الشوارع جاز لهم ذلك.